بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند عمرو بن حزم رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن طاووس عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه قال: لما قتل عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال: قتل عمار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تقتله الفئة الباغية. فقام عمرو بن العاص فزعا يرجع حتى دخل على معاوية، فقال له معاوية: ما شأنك؟ قال: قتل عمار. فقال معاوية: قد قتل عمار، فماذا؟ قال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تقتله الفئة الباغية. فقال له معاوية: دحضت في بولك، أو نحن قتلناه؟ إنما قتله علي وأصحابه، جاءوا به حتى ألقوه بين رماحنا، أو قال بين سيوفنا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. الحديث أخرجه أبو يعلى. قال رحمه الله: مسند عمرو بن الحمق رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أبيه عن عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: وما استعمله؟ قال: يفتح له عمل صالح بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه عبد بن حميد في المنتخب. فقال رحمه الله: حدثنا زيد بن الحباب العكلي قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: سمعت عمرو بن الحمق رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يفتح له عملا بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله. وأخرجه البزار كما في كشف الأستار. وفيه: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد القتباني قال: لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي لمشيت فيما بين رأس المختار وجسده. سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا رفاعة بن شداد، وقد وثقه النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة عمرو بن حزم من الإصابة. قال عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري أخو عمارة يكنى أبا الضحاك، شهد الخندق وما بعدها، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على نجران. روى عنه كتابا كتب له فيه الفرائض والزكاة والديات وغير ذلك، خرجه أبو داود والنسائي بن حبان والدارمي وغير واحد، كتاب مشهور، كتاب عظيم، كتاب عمرو بن حزم. قال أبو نعيم: مات في خلافة عمر، كذا قال إبراهيم بن المنذر في الطبقات، ويقال بعد الخمسين. قلت: وهو أشبه بالصواب، ففي مسند أبي يعلى بسند الرجال هو ثقات أنه كلم معاوية في أمر بيعته ليزيد بكلام قوي في الطبراني وغيرها، أنه روى لمعاوية ولعمر بن العاص حديث يقتل عمارا الفئة الباغية، والله أعلم. وحديثه المذكور في الديات والزكاة فرائض معمول به، إن كان يعني بعض أسانيده، لكنه مش مشهور، معمول به. وكذلك عمر ترجمة عمرو بن الحمق بفتح أوله وكسر الميم، حمق بعدها قاف، ابن كاهل، يقال الكاهن بن حبيب بن عمرو القين الخزاعي الكعبي، له صحبة، قال ابن السكن له صحبة، وقيل بل أسلم بعد حجة الوداع، والأول أصح، يعني سيصير مخضرم، لكن معروف أنه له صحبة. وساق عن عمرو بن الحمق أنه سقى النبي صلى الله عليه وسلم لبنا فقال: اللهم أمتعه بشبابه. قال: فمرت 80 سنة ولم ير شعرة بيضاء، يعني أنه استكمل 80، لا أنه عاش بعد ذلك 80. وساق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة يكون أسلم الناس أو خير الناس فيها الجند العربي. قال: فلذلك قدمت عليكم مصر. وساق الحديث: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذا الحديث حديث عمرو بن حزم، عندنا دلائل النبوة، جاء عن جماعة من الصحابة، ذكرهم شيخنا رحمه الله في الصحيح من دلائل النبوة، وشرحه الحافظ بن حجر، وقوله فيه يرجع، قام عمرو بن العاص يرجع أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى دخل على معاوية فقال له معاوية: ما شأنك؟ قال: قتل عمار. قال معاوية: قد قتل عمار، فماذا؟ قال: عمرو، يعني عمرو بن حزم. الحديث حديث عمرو، ما هو حديث عمرو بن العاص، وسيأتي من حديث عمرو بن العاص. قال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقتله الفئة الباغية، لأنه قتل مع علي، وكان الذي قتله من جهة معاوية، من جهة جيش معاوية. قال عمرو: قال فقال له معاوية: دحضت في بولك. وهذا مثل، أي عثرت، الدحض هو العثر، دحض أي تزحلق، والمراد الخطأ البين في الفهم، يعني هو الخطأ البين في الفهم، وأيضا الخطأ أو الأمر الذي يكون الخطأ فيه على أمر يسير فهمه، فإن الدحض في البول لا يكون إلا من شدة الغباء، لأنه ما اجتنابه سهل ذلك، ولقلة ذلك أيضا. وكذا أيضا شرقت بريقك. ومعاوية رضي الله عنه يقول لعمرو بن حزم: دحضت في بولك، أي أنك فهمك هذا ما هو صحيح، إنما هم الذين أتوا به إلى سيوفنا ورماحنا، دفعوه إلينا، ألقوه بين رماحنا بين سيوفنا، فهم قتلوه، هم السبب، جاءوا به حتى ألقوا في رماحنا. ويقال إذا ألقوه عند لماذا تقتلون حتى وإن جاء إلى أوساطكم؟ ما جاء مقاتل هو صحابي. ولهذا قال الشيخ رحمه الله عقب هذا الحديث: هذا غير مقبول من معاوية رضي الله عنه، ولكن ليس معناه أن معاوية رضي الله عنه قد كفر كما تدعي الرافضة، ولكنه صلى رضي الله عنه كان مجتهدا فأخطأ. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا سألنا عما كانوا يعملون. وبغيه لا يخرجه عن الإيمان، قال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، فسماهم الله مؤمنين. وفي الجامع الصحيح ساق الشيخ رحمه الله حديث أبي هريرة: أبشر يا عمار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر يا عمار تقتلك الفئة الباغية. الجامع الصحيح في المجلد الثالث 524. وساق بعد حديث عبد الله بن عمرو أن حنظلة بن خويلد عند أحمد، حنظلة بن خويلد العنبري قال: بين أنا عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمار، يقول كل واحد منهم: أنا قتلته. يعني كل واحد يريد أن مثلا أن يحظى أنه هو القاتل به ويفتخر بذلك. قال عبد الله بن عمرو: ليطب به أحدكما نفسا لصاحبه، أي لا تختصم كل واحد يفتخر أنه قتله. قال عبد الله بن عمرو: ليطب به أحدكما نفسا لصاحبه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقتله الفئة الباغية. قال معاوية: فما بالك معنا؟ قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أطع أباك ما دام حيا ولا تعصه، فأنا معكم ولست أقاتل. بل إن في بعض الطرق أنه قال: يا عمرو كف عنا مجنونك هذا، يعني معاوية، قل له بعيد عنا مجنونك هذا، فما بالك معنا. وساق الحديث عن عمرو بن العاص أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قاتله وسالبه في النار. فقيل لعمر: فإنك هو ذا تقاتله. قال: إنما قال قاتله وسالبه، أي أنا ما قتل، ما أنا أقاتل في الصف الذي هو ضده، لكن معنى أني ما قتلته. وكأن عمر يقول: ما سأقتله حتى لو لقيته. قال الشيخ: فائدة، أبو غادية هذا هو قاتل عمار الذي ملئ إيمانا إلى مشاشة. أبو غادية صحابي رضي الله عنه، وقد روى هذا الحديث عمرو بن العاص، ثم صار بعد يستأذن على معاوية ويقول: قاتل عمار، هذا أبو غادية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل عمار في النار، نسأل الله السلامة. قال الحافظ في الإصابة بعد ذكره أن أبا الغادية قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة فقال: يا أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. الحديث، وذكر بعده قتله عمارا. قال الحافظ: فكانوا يتعجبون منه أنه سمع إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ثم يقتل عمارا. قال ابن عبد البر في ترجمة أبي الغادية وهو قاتل عمار بن ياسر رحمة الله عليه: وكان إذا استأذن على معاوية غيره يقول: قاتل عمار في الباب، وكان يصف قتله له إذا سئل عنه لا يباليه. وفي قصته عجب عند أهل العلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا أنه سمع منه ثم قتل عمار رضي الله عنه. والحاصل أنها فتن، حتى إن هذا مما يذكره أهل العلم أنه يجب تجنب الفتن، لأنها قد كما يأتي كلام الحافظ، انظر بارك الله فيك، ذكره في مواضع، ذكر موضعين، الموضع الأول هنا وموضع آخر في، ذكره في باب التعاون في بناء المسجد من كتاب الصلاة 447، ساقه إلى قوله: ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال: كنا ابن عباس نحمل لبنة لبنة، وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار قال عمار أعوذ بالله من الفتن. وهذا ينبغي لكل إنسان أنه إذا ذكرت فتنة يتعوذ من الفتن، أمرنا رسول الله بالتعوذ من الفتن. قال الحافظ رحمه الله، وهذا أيضا حافظ كلمة يدعوهم إلى الجنة، بعضهم كأنه بعضهم يقول أنه ما ذكرها لكن هي ثابتة. قال النووي رحمه الله قبل ذلك كلام النووي قال في بعضها ويح عمار كلمة ترحم، بعضها ويس بعضها ويل لمن يستحقها. قال الفراء ويح نعم، وقال عن علي ويح بمعنى رحمة. شرح كلمة ويح والفئة الطائفة والفرقة. قال العلماء هذا الحديث حجة ظاهرة على أن عليا كان محقا مصيبا الطائفة الأخرى بغاة، لكنهم مجتهدون فلا إثم عليهم لذلك كما قدمناه في مواضع من هذا الباب. وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجه، منها أن عمارا يموت قتيلا وأنه يقتله مسلمون وأنهم بغاة وأن الصحابة يتقاتلون، حصل بينهم هذا، وأنهم يكونون فرقتين باغية وغيرها، وكل هذا قد وقع مثل فلق الصبح صلى الله على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انتهى كلام النووي. وقال الحافظ قوله يدعوهم أعاد الضمير على غير مذكور المراد قتله كما ثبت من وجه آخر تقتله الفئة الباغية، فإن قيل كان قتله بصفين وهو مع علي والذين قتلوه معاوية والذي قتلوه مع معاوية وكان معه جماعة من الصحابة، كيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار أي أنهم يدعون إلى النار وهم صحابة؟ فالجواب أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة وهم مجتهدون، لا لوم عليهم في اتباع ظنونهم. فالمراد بالدعاء إلى الجنة في اتباع اجتهادهم، فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها وهو طاعة الإمام. وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك، وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم. وقال ابن بطال تبعا للمهلب إنما يصح هذا في الخوارج الذي بعث إليهم علي عمارا يدعوهم إلى الجماعة، ولا يصح في أحد من الصحابة. تابعه على ذلك كان جماعة من الشراح، وفيه نظر من أوجه، أحدها أن الخوارج إنما خرجوا على علي بعد قتل عمار بلا خلاف بين أهل العلم، لذلك فإن ابتداء أمر الخوارج كان عقب التحكيم، وكان التحكيم عقب انتهاء القتال بصفين، كان قتل عمار قبل ذلك قطعا، فكيف يبعثه إليهم علي بعد موته؟ ثانيها أن الذين بعث إليهم علي عمارا إنما هم أهل الكوفة بعثه استنفرهم على قتال عائشة ومن معها قبل وقعة الجمل، وكان فيهم من الصحابة جماعة كمن كان مع معاوية وأفضل، وسيأتي التصريح بذلك عند المصنف في كتاب الفتن. فما فر منه المهلب وقع في مثله مع زيادة إطلاقه عليهم تسمية الخوارج وحاشاهم من ذلك. ثالثها أن أنه شرح على ظاهر ما وقع في هذه الرواية الناقصة، ويمكن حمله على المراد بالذين يدعونه إلى النار كفار قريش كما صرح به بعض الشراح، لكن وقع عند ابن السكن وكريم وغيرهما، وكذا ثبت صوت الصاغاني التي ذكر أنه قابلها على نسخة الفربري بخطه زيادة توضيح المراد، وتفصح بأن الضمير يعود على قتله وهم أهل الشام، ولفظه ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى آخره. وأعلم أن هذه الزيادة لم يذكرها الحميدي إلى قوله، وهو المطلوب هنا. وفي هذا الحديث زيادة أيضا فائدة، قال قوله فائدة روى حديث عمار الفئة الباغية جماعة من الصحابة منهم أبو قتادة، يقول قتادة بن من نعمان كما تقدم، وأم سلمة عند مسلم، وأبو هريرة عند الترمذي، وعبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائي، وعثمان بن عفان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع وخزيمة بن ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص، هو معاوية من رواة الحديث ومن عرف الحديث معاوية رضي الله عنه. وأبو اليسر وعمار نفسه وكلها عند الطبراني وغيره، وغالب طرقها صحيحة وظاهرته صحيحة أو حسنة، وفيه جماعة آخرين يطول عددهم وفي هذا الحديث عالم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي ولعمار، ورد على النواصب الزاعمين أن عليا لم يكن مصيبا في حروبه، وفيه دليل على استحباب الاستعاذة من الفتن ولو علم المرء أنه متمسك فيها بالحق. هذه فائدة يا أخوان مهمة جدا، استحباب الاستعاذة من الفتن حتى وإن كنت ترى أنك على الحق فيها في ذلك الأمر. لأنها ما السبب؟ قال لأنها قد تفضي إلى وقوع من لا يرى وقوعه، يعني شيء ما كان يظن حين دخوله فيها أنه يقع، تتفاقم أصلا. فانظروا إلى معركة صفين ومعركة الجيهان، ما كانوا يظنون تحصل فيها تلك القتلى، وخروجهم من مكة إلى ذلك الموضع لأمر كان عبارة عن يسير في نظرهم. فإذن الفتن تتفاقم، الدخول فيها قد يكون حتى وإن كنت أنت في نظرك أنه الحق، قد كما يقال لها قحم، فتن لها قحم، لأنها قد تفضي إلى وقوع من لا يرى وقوعه أو ما لا يرى وقوعه. قال ابن بطال: وفيه رد للحديث الشائع لا تستعيذوا بالله من الفتن فإن فيه حصاد المنافقين، بل كثير منها حصاد المؤمنين الصالحين. هذا الحديث باطل. قال: وسئل ابن وهب قديما عنه قال إنه باطل، وسيأتي في كتاب الفتن ذكر كثير من أحكامها وما ينبغي من العمل عند وقوعها، أذن الله تعالى مما ظهر منها وما بطن. فهذه الفائدة التي أردنا، أنه أن مهما استطاع الإنسان اجتناب الفتن يجتنبها حتى وإن كان هو فيها يرى أنه محق، لكنها قد تدخل عليه أمور ما كان يتوقعها وتتفاقم من جهات أخرى حتى ربما لا يستطع تلافيها. كما قيل: حرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتدت اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شنطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى الرابع 333: فثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف على أنهم مؤمنون مسلمون، وأن علي بن أبي طالب والذين معه كانوا أولى بالحق من الطائفة المقاتلة له. قد جاء حديث يعني عن جماعة. وأما الحديث الذي بعده عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، وفي لفظ عسله، والمعنيان أو اللفظان جيدا، كلاهما صحيح وكلاهما معداهما واحد، استعمله وعسله. ومعنى ذلك: إذا أراد الله بعبد خيرا ختم له بالحسنى، خاتمة حسنة، كما في حديث ابن مسعود: إن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرة، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال البغوي في شرح السنة في هذا الحديث: ويروى إذا أراد الله بعبد عسله، قيل ما عسله، فذكر مثل معناه والعسل طيب الثناء، استعمله عسله طيب الثناء. قال حذيفة: ليس خياركم من ترك الدنيا للآخرة ولا من ترك الآخرة للدنيا، ولكن خياركم من أخذ من كل. قال سعيد: لا خير في من لا يجمع المال، فكيف به وجهه ويؤدي به أمانته. والكلام هنا على العسل، على عسله وغسله، المقصود حسن الخاتمة، نسأل الله إياها. قال ابن الأثير في النهاية: العسل طيب الثناء مأخوذ من العسل، قال عسل الطعام يعسله إذا جعل فيه العسل. وهكذا أيضا معنى غسله إذا أراد الله به أو استعمله، وهكذا إذا جاء معنى غسله أي طهره من الذنوب، مات على طهارة من الذنوب، ومعنى أيضا استعمله أي استعمله في عمل صالح، يموت على عمل صالح، يفتح له عمل صالح بين يدي موته من حسن خلق وصدقات وبر وتوبة وإصلاح وما كان من ذلك، وإقبال على العبادة حتى يرضى عنه من حوله، حتى وإن كان هناك أمور حصلت فيكون خاتمته أنه أن الله عسله وغسله وأن الله استعمله في عمل صالح. وهذه هذا كما ترى أراد الله به خيرا. قال المناوي فذ القدير بلفظ استعمله أي المراد، قال يفتح له عملا صالحا يوفقه له بين يدي موته أي قرب موته، فسمى ما قرب منه باليدين توسعا كما يسمى الشيء باسم غيره إذا جاوره ودنا منه. وقد جرت هذه العبارة هنا على أحسن سنن ضرب المثل، حتى يرضى عنه من حوله من أمه وجيرانه ومعارفه فيبرئون ذمته ويثنون عليه خيرا. قال فيقبل الرب شهادتهم ويقبض عليه برحمته ويفيض عليه برحمته وتفريغ المحل نعم برحمته. هذا لفظ استعمله، ولفظ عسله طيب ثناء حسن بين يدي موته من العسل، يفتح له عملا صالحا. من كلام الراوي قال المصطفى شبه ما رزقه الله من العمل الصالح الذي طاب ذكره وفاح نشره بالعسل الذي هو الطعام الصالح الذي يحلو به كل شيء ويصلح كل ما خالطه. قال الحكيم الترمذي فهذا عبد أدركته دولة السعادة فأصاب حظه ومراده بعدما قطع عمره في رفض العبودية وتعطيلها وعطل الحدود وأهمل الفرائض، فلما قرب أوان شخوصه إلى الحق أدركته السعادة بعد بذلك الحظ الذي كما سبق، فاستنار الصدر بالنور وانكشف الغطاء فأدركته الخشية وعظمت مساويه عنده، فاستقام أمره فعمل صالحا قليلا فأعطي كثيرا جزيلا. حاصله أن الله ختم له بخاتمة حسنة، خاتمة حسنة، هذا معنى عسله استعمله غسله في بعض الألفاظ. وفي الباب عن أنس وعن أبي عنبة خولان، وكلها صالحة جملة أحاديث بهذا المعنى. قال السندي قوله استعمله أي في خير قبل موته، استعمله في خير هو عام ولفظ عام. أما الحديث الذي يليه الذي عند ابن ماجه من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة، ففيه مساوئ الغدر وأضرار الغدر وسوء حالها حال الغدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم غزوا في سبيل الله ولا تغدروا، نهاهم عن الغدر حتى وإن كان في جانب العدو. وقال الله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وقال ما من غادر إلا سيأتي وغدرته مكتوبة عند سته، هذه غدرة فلان. قال المناوي رحمه الله في هذا الحديث قال وإن كان المقتول كافرا لكنه مؤمن بخلاف ما إذا كان مرتدا أو حربيا، يعني غدر ولو بالكافر ما يجوز يكون ينبذ إليه لا سواء إلا إذا كان مثلا ما يسمى بالحرب خدعة، في الخدعة جائزة، أما الغدر فلا. فيه أن لكل مسلم ولو عبدا أو امرأة غير أسير ولا مكره تأمين كافر وكافرة فيحرم قتله. ولما غدر أولئك بالسبعين القراء دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منهم أن يعلمهم القرآن، فأرسل سبعين إلى تلك القبائل، فلما كانوا في بعض الطريق غدروا بهم فقتلوهم، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعتبر الغدر من كبائر الذنوب، كبائر الذنوب لأدلة القدر، لأدلة القدر منها هذا غادر، وبالأخص إنسان يأمنه إما أنه في مأمن معه قد أمنه على نفسه فسار معه فقتله وهو آمن، وبعض الناس ربما كان إنسان في بيته فقتله، والعرب في مثل هذا تسمى تضاعف الدية، إذا كان آمنا فقتله وهو آمن معه في بيته في سير معه في كذا فقتلته، يعني إذا تضاعف، يعني إذا قبلوا الدية يقولون ضيعت دية الغدر ودية كذا ودية كذا، وهذا لا إنكار فيه، ويذمون من فعل ذلك لمزيد من التوبيخ وسوء الائتمان. إلى هنا بارك الله فيكم.